من جملة الإشكالات التي وجهت إلى الاستدلال بالصحيحة الثالثة على الاستصحاب ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يجزي ولا يجدي في إثبات صحة العمل إلا بناء على الأصل المثبت. فلا يمكن مثلا أن يكون مفاد الصحيحة الاستصحاب. بيان ذلك أنه استصحاب عدم الركعة الرابعة يثبت أن المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، ويثبت أنه يجب عليه أن يأتي بالركعة الرابعة. بهذا المقدار يثبت بالاستصحاب، لكن لا يثبت بالاستصحاب أن الركعة التي سوف يأتي بها تكون هي الرابعة، أن هذه الركعة التي يأتي بها الآن متصفة بأنها الركعة الرابعة، لأن هذا المفاد الذي هو مفاد كان الناقصة هذا ركعة رابعة، هذا مفاد كان الناقصة لازم عقلي لعدم الإتيان بالركعة الرابعة. الاستصحاب يثبت عدم الإتيان بالركعة الرابعة، يثبت أن المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، حينئذٍ لازمه العقلي أن ما سوف يأتي به سوف يكون هو الركعة الرابعة، وهذه بالملازمة العقلية تثبت، لا أن مفاد الاستصحاب أن هذه الركعة التي يأتي بها رابعة، لا حالة سابقة لي وصف هذه الركعة بأنها كانت رابعة فالآن هي كذلك. المستصحب ليس رابعية هذه الركعة، المستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وموضوع التشهد والتسليم هو يشترط في التشهد والتسليم أن يقع في الركعة الرابعة، لا بد من أجزاء العمل والصلاة الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة. فاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وإن كان يثبت أصل وجوب إتيانه بركعة أخرى، لكن حيث لا يثبت أن هذه الركعة التي يأتي بها رابعة فلا يمكن أن يحرز به المكلف أن التشهد والتسليم قد جاء بهما في الركعة الرابعة، وحيث يجب أن يأتي بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة وهذا لا يثبته الاستصحاب، فيبقى على شغل الذمة الذي يستدعي الفراغ اليقيني، لأن الشغل يقيني والشك في الامتثال، فأي شيء بقي مشكوكا لا بد من إحراز اليقين به، فالاستصحاب وحده لا يكفي حينئذ لتفريغ ذمته وشغل ذمته، بل لا بد أن يأتي بعمل يقطع به أنه قد جاء بالتشهد والتسليم بالركعة الرابعة بأن يعيد الصلاة مثلا. هذا الإشكال الذي بينه المحقق العراقي قدس سره. هذا الإشكال أجاب عليه بعض الأعلام بأننا نجري الاستصحاب بشكل آخر يثبت موضوع وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، يعني نحرز به هذا القيد هذا الشرط، وهو أن يكون التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، وذلك بأننا لا نجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، نجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لإثبات وجوب الإتيان، ونجري استصحابا آخر لإثبات وقوع التشهد والتسليم في الرابعة، وهذا الاستصحاب هو أن المكلف سوف يعلم حينما يقوم ويأتي بالركعة الرابعة بمجرد أن يدخل في هذه الركعة الزائدة التي يضيفها، قام فأضاف إليها ركعة، بمجرد أن يدخل في هذه الركعة يحصل له علم إجمالي بأنه دخل في الركعة الرابعة. دخل في الركعة الرابعة، إما الآن دخل إذا كانت هذه هي الرابعة، أو حينما دخل في الركعة السابقة دخل لو كانت تلك هي الركعة الرابعة، فهو يعلم بحدوث دخوله في الركعة الرابعة، دخوله المكلف وشروعه في الركعة الرابعة، هذا يكون معلوما له إجمالا. فهذا العلم الإجباري بدخوله في الركعة الرابعة يستصحبه، إذ يشك في أن هذا الدخول خرج وانتهى، خرج عنه أو بعد باقي. لو كان هو الدخول السابق في الركعة السابقة فقد انتهى، الآن هو خارج عن الركعة الرابعة، ولو كان الدخول في هذه الركعة إذن فهو باق لا يزال في الركعة الرابعة، ويكون حاله حال العلم بحدوث شيئين والشك في ارتفاعه، فيستصحب كون الركعة وكونه في الركعة الرابعة، يستصحب بقاؤه وكونه في الركعة الرابعة، فيأتي بالتشهد والتسليم، فيكون تشهده وتسليمه في حال كونه في الركعة الرابعة لا محالة، فيقع تشهده وتسليمه في الركعة الرابعة، يحرز وقوع تشهده وتسليمه في الركعة الرابعة بهذا الاستصحاب، ولا يكون حينئذ من الأصل المثبت، لا بد أن تكون التشهد والتسليم في حال كون المكلف في الركعة الرابعة، كون المكلف في الركعة الرابعة بالاستصحاب، حقق التشهد والتسليم في هذه في الآن بالوجدان، لأنه سوف يحقق التشهد والتسليم، فيكون قد أحرز كل أجزاء الواجب بناء على ما هو الصحيح من أن الأجزاء مأخوذ فيها التركيب لا التقييد، لهذا يجري الاستصحاب في الأجزاء المركبة. هذا الجواب غير تام رغم فنية صورته، فذلك لأنه أولا هذا يفيد لو كان لازم إيقاع التشهد والتسليم في حال كون المكلف في الركعة الرابعة، أما إذا ادعى المحقق العراقي أن اللازم إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة لا في حال كون المكلف في الركعة الرابعة، أن يكون المكلف في الركعة الرابعة وأن يتشهد ويسلم، إذا كان هكذا فهذا يثبت بالاستصحاب، يكون في الركعة الرابعة بالتعبد، جاء بالتشهد والتسليم بالوجدان بنحو التركيب يتم الانتثار يتم الواجب. لكن لو قال المحقق أن اللازم وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة لا وقوع التشهد والتسليم في حال يكون المكلف فيه في الركعة الرابعة، يعني يأخذ التقييد بين الرابعية الركعة وبين وقوع التشهد فيها في هذه الركعة التشهد والتسليم، إذن هذا لا يثبت بهذا الاستصحاب. وظاهر كلام المحقق أنه يريد هذا المعنى، يريد أن المستفاد من أدلة الجزئية والشرطية للتشهد والتسليم أنه لا بد أن يقع في الركعة الرابعة، وهذا لا يمكن إخراجه حتى بهذا الاستصحاب، هذا أولا. وثانيا هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه، لأنه دائما مثل هذا الاستصحاب معارض بمثله، هذا الاستصحاب شبيه بما ذكره هذا العلام في بحث دخول أول الشهر، هناك في استصحاب حينما في يوم الشك، حينما يشك أنه هذا اليوم هل هو أول الشهر أو آخر الشهر السابع، هناك الأعمال التي يجب إيقاعها في أول الشهر، تلك الأعمال ظاهر أدلتها مثلا أنه لا بد وأن تقع في اليوم الذي يكون أول الشهر، هناك أيضا هكذا قال هذا العلم، قال أن المكلف في اليوم في صباح اليوم 31، في صباح اليوم 31 يعلم إجمالا بأنه قد دخل أول الشهر، إما أمس يوم 30 كان أول الشهر فقد خرج، أول يوم دخل أول الشهر لو كان الشهر السابق تاما 30، فهو يعلم بدخول أول الشهر ويشك في أن هذا الدخول بعده باق أو ليس باقيا، فيستصحب بقاء أول الشهر. هذا مثل ذاك تماما، نفس ذاك الاستصحاب أجراه هنا. وهناك بينا أن هذا الاستصحاب ومثل هذا الاستصحاب دائما يكون معارضا بمثله، إذ كما يعلم إجمالا بأن أحد الآنين، أحد الصباحين أول الشهر، هنا أحد إحدى الركعتين إما هذه التي دخل فيها أو ركعة السابقة هي الركعة الرابعة، كذلك هذا العلم الإجمالي له طرف آخر وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما ليس الرابعة، إحداهما ليست الرابعة، أحد اليومين ليس أول الشهر. فالعلم الإجمالي له طرفان، علم إجمالي بأن أحد الآنين أول الشهر وأن أحد الآنين ليس أول الشهر. هنا أيضا هكذا أن أحد الآنين الركعة الرابعة وأحد الآنين ليس الركعة الرابعة. وكما يجري استصحاب بقاء المعلوم بالإجمال الأول وهو الكون في الركعة الرابعة، يجري استصحاب بقاء المعلوم بالإجمال الثاني وهو عدم الكون في الركعة الرابعة. المكلف يعلم أنه إما حينما دخل في الركعة السابقة لم يكن في الرابعة لو كانت ثالثة، أو حينما دخل في هذه الركعة الثانية لم يكن رابعة لو كانت تلك رابعة، فهو يعلم بحصول أحد العدمين أيضا، كما يعلم بحصول أحد الوجودين يعلم بحصول أحد العدمين، لأنه يعلم أن أحدهما رابعة والأخرى ليست رابعة وكلاهما تحقق. إذن فيوجد له علم إجمالي بالوجود المردد بين كل منهما وبالعدم المردد بين كل منهما، فيكون استصحاب بقاء المعلوم بالإجمال الأول وهو الدخول وتحقق الرابعة معارضا باستصحاب بقاء المعلوم بالإجمال الثاني الذي أيضا كالأول معلوم تحققه. عدم الركعة الرابعة أيضا في أحد الآنين، إما حينما دخل في الركعة السابقة أو حينما دخل في الركعة الرابعة أيضا معلوم إجمالا، لأن مقتضى العلم الإجمالي هذا أنه يعلم إجمالا أن أحدهما الرابعة والأخرى ليست الرابعة. فكما يعلم بوجود الرابعة يعلم بانعدام الرابعة في إحدى الحالتين، فيجري استصحاب عدم الرابعة المعلوم بالإجمال وهو معارضا مع استصحاب وجود الرابعة المعلوم بالإجمال. وليس هذا العدم هو العدم الأول الذي يقال ذاك العدم معلوم الانقطاع، عدم الرابعة الموجود قبل الدخول في الثالثة ذاك العدم نعلم بانقطاعه بالرابعة، لأنه إما السابقة رابعة أو هذه رابعة، ليس هذا ذاك العدم المعلوم تفصيلا، وإنما هذا العدم المعلوم إجمالا هو غير ذاك العدم المعلوم تفصيلا، هذا العدم المعلوم بالإجمال المردد بين الركعتين، هذا العدم كالوجود معلوم إجمالي لا تفصيلي ولا يقطع بارتفاعه الآن، لأنه لعله هو الثاني الذي لو كان إذن فهو باق الآن، هذا العدم لعل عدم الرابعة هو حين الركعة التي يضيفها كما إذا كان الركعة السابقة هي الرابعة، فهذا العدم المعلوم غير ذاك العدم التفصيلي، هذا عدم إجمالي معلوم وهو مردد ولا يعلم بارتفاعه، مثل لعله العدم الثاني الذي لو كان فهو باق. فاستصحاب هذا الأمر العدمي كاستصحاب ذاك الأمر الوجودي المعلوم بالإجمال، لا فرق من هذه الناحية في تمامية أركان الاستصحاب فيه. ومن هنا أجبنا على ذاك الاستصحاب في أول الشهر الذي أثبت به آثار أول الشهر، أنه كما يعلم إجمالا بأن أحد الآنين والصباحين أول الشهر يعلم أن أحدهما ليس أول الشهر بالعلم الإجمالي، لا ذاك العدم الذي كان في يوم 29 من الشهر السابق، بل العدم المردد بين هذين اليومين، فإن هذين اليومين يعلم إجمالا بأن أحدهما أول الشهر والآخر ليس أول الشهر، يعني عدم أول الشهر، وهذا المعلوم بالإجمال غير منحل وغير مقطوع الانتقاض لا بلحاظ أول الشهر ولا بلحاظ عدم أول الشهر المردد بين هذين اليومين يحتمل بقاؤه لا محالة. وبهذا يكون مثل هذا الاستصحاب الذي يصوره هذا العلم في عدة موارد دائما في هذا الإشكال، أنه مبتلى بالمعارض استصحاب العدم المعلوم بالإجمال المردد بين الزمانين المعلومين المعينين، لا العدم الثابت من الأول الذي يقطع بانتقاضه ولا معنى لاستصحابه. إذن فيكون هذا الاستصحاب في نفسه غير جارين، حتى لو افترضنا بأن الأثر يترتب على الإتيان بالركعة بالتشهد والتسليم حال كونه في الركعة الرابعة. هو المحقق العراقي حاول أن يجيب حينئذ على إشكاله حينما قال هذا الاستصحاب استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يفيد في تفريغ الذمة عن التشهد والتسليم، لأنه يشترط وقوعهما في الركعة الرابعة. استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت أن هذه الركعة التي يأتي بها ركعة رابعة لكي يكون التشهد والتسليم فيها تشهدا وتسليما في الركعة الرابعة إلا بنحو الأصل المثبت بالملازمة العقلية. بعد أن سجل هذا الإشكال حاول أن يجيب بجواب، قال لو قد يقال في المقابل الجواب بأنه لا بأس نلتزم بالأصل المثبت هنا، فإن الأصل المثبت لا دليل، لا يوجد امتناع عقلي في حجيته، وإنما الأصل المثبت ليس بحجة لأن الدليل لا يقتضي حجيته. إطلاقات أدلة الأصول مثلا العملية لا تقتضي ترتيب اللوازم، وإنما يجري الاستصحاب لحاض آثار المؤدى لا آثار اللوازم العقلية المترتبة على المؤدى. لكن لو قام دليل على ترتيب أثر للازم عقلي من لوازم المستصحاب قام دليل على ذلك أخذ به، لأن ترتيب الأثر على اللازم ليس محالا، الشارع يجعل هذا الأثر يتعبدنا بهذا الأثر ظاهرا بأن ينزل اللازم منزلة الملزوم مثلا منزلة المؤدى، هنا ينزل هذه الركعة التي سوف يأتي بها ينزلها منزلة الركعة الرابعة، كان يقول أنا أعتبر هذه الركعة ركعة رابعة تنزيلا ظاهريا تعبدا تنزيلا ظاهريا، فيثبت أن هذه الركعة ركعة رابعة فيأتي المكلف بالتشهد والتسليم فيها، ويكون بهذا التنزيل قد أحرز تعبدا أنه قد جاء بالتشهد والتسليم في ركعة الرابعة. فعدم حجية الأصل المثبت من باب عدم الدليل عليه لا من باب استحالته أو الدليل على عدمه. فإذا قام في مورد دليل كهذه الرواية فإن الرواية واردة في المورد، هذا إشكال على الإمام حينئذ يصير، أن الإمام لماذا مثلا جعل الشارع لماذا جعل الأصل المثبت حجة هنا، يقول الشارع أنا هنا أجعل الأصل المثبت حجة وليس فيه استحالة ومحذوف. فإن قام دليل في مورد على ترتيب الإجزاء والأثار في مورد لا يكون إلا بحجية الأصل المثبت، استكشفنا من هذا الدليل أن هنا بالخصوص الأصل المثبت حجة، يعني هنا بالخصوص الشارع نزل اللازم العقلي منزلة المؤدى نزل والتعبدا اللازم العقلي منزلة المؤدى، واعتبر استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة مثبتا لآثار اللوازم العقلية لعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولو بأن يكون مرجعه ومآله إلى تنزيل الركعة التي سوف يأتي بها منزلة الركعة الرابعة والتعبد بأنها ركعة رابعة، حينما يأتي بالتشهد والتسليم فيها يكون قد أحرز إتيان التشهد والتسليم في الركعة الرابعة التعبدية، وهذا يكفي في الامتثال، أحرز الامتثال تعبدا. حتى خصوصية كون التشهد والتسليم في الركعة الرابعة أحرزها بالتعبد الاستصحابي المستفاد من هذا الدليل. نعم لو كنا نحن وكبريات لا تنقض اليقين بالشك في غير هذا المورد لا يمكن أن نستفيد منه ذلك، لما بين من أن هذا الأدلة الاستصحاب ظاهرة في ترتيب آثار المؤدى لا آثار اللوازم العقلية على المؤدى. لكن هنا حيث دل دليل بالخصوص على الأجزاء وعلله بالاستصحاب فنستكشف من هذا الدليل الخاص أن في خصوص المقام الأصل المثبت أصبح حجة ولو ببركة استكشاف هذا التنزيل. هذا البيان إنما بينه الذي هو بيان صحيح أيضا، جواب صحيح في نفسه، فإن الأصل المثبت حجيته ليست مستحيلة ممكنة، وإنما لا دليل عليها، فلو قام دليلا في مولا عليها أخذنا بها في ذلك اليوم. لم يقبله المحقق العراقي، قال إلا أن هذا وإن كان صحيحا في نفسه مثل هذا الكلام، لكن في خصوص المقام لا يمكن حجية الأصل المثبت، لا أنه لا دليل عليه لكي يقال هذه الرواية هي تكون دليل عليه، لا يمكن حجية الأصل المثبت، لأنه لو استكشفنا هذا التنزيل وهو تنزيل الركعة الرابعة، تنزيل الركعة التي يأتي بها منزلة الركعة الرابعة تعبدا، بأن قال لنا الشارع هذه الركعة التي بعد لم تأتي بها تريد أن تأتي بها هي ركعتك الرابعة، وإذا قال هكذا تعبدا، إذن سوف يرتفع الشك في الإتيان بالركعة الرابعة وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ويتحول إلى العلم بأنني لم أأتي بالركعة الرابعة، لأن هذه الركعة بعد لم أأتي بها، هذه الركعة التي أريد الآن أن أقوم وأضيفها لم أأتي بها، فلو كان الشارع قد نزلها وتعبدنا وقال هذه هي ركعتك الرابعة، إذن قطعنا بأننا لم نأتي بها، فيرتفع الشك في الإتيان بالركعة الرابعة وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيرتفع موضوع الاستصحاب، موضوع الاستصحاب لحاظ المؤداة يرتفع، فهذا التنزيل في المقام يثير إشكالا، وهو ارتفاع موضوع الاستصحاب لعدم الإتيان بالركعة الرابعة تعبدا يرتفع، ويحصل لنا علم بأنني لم أأتي بالركعة الرابعة، وهذا معناه أنه يلزم من هذا التعبد بالأصل المثبت باللازم ارتفاع موضوع الاستصحاب نفسه، يلزم من جريانه عدم جريانه، وهذا مثل هذا يكون محالا، بخلاف سائر الموارد، مثلا حينما نستصحب بقاء حياة زيد وهناك أثر يترتب على أن يكون زيد بالغا، لو كان حيا إذن قد بلغ أصبح بالغا، لأنه الآن لو مات وكان صغيرا حينما نعلم بحياته، كنا نعلم بحياته كان صغيرا، لكن لو كان باغيا لهذا اليوم إذن فقد بلغ كمل سن البلوغ، باستصحاب بقاء حياته إذا أردنا أن نثبت البلوغ الذي هو أصل مثبت، لأن البلوغ لازم عقلي ولازم عادي لبقاء زيدا حيا، فلو كان هناك أثر على أصل حياته يثبت بالاستصحاب، أما لو كان أثر على بلوغه لا يثبت بهذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يثبت اللوازم، لو نزل الشارع وقال أن هنا بالخصوص يثبت هذا الأثر، آثار البلوغ أيضا يثبت بأن نزل بلوغ زيد منزلة حياته، استصحاب الحياة بمثابة تعبد ببلوغه تنزيلان، لا يلزم من هذا التنزيل هنا ارتفاع موضوع الشك في الحياة، خلافه هنا حينما ينزل هذه الركعة التي يريد أن يأتي بها منزلة الركعة الرابعة، إذن معنى هذا التنزيل أنه يقول هذه ركعتك الرابعة، وأنا أعلم بأن هذه لم أأتي بها، الآن أريد أن أأتي بها، فأقطع بأنني لم أأتي بالركعة الرابعة التنزيلية التعبدية، فيرتفع موضوع الشك في الإتيان بالركعة الرابعة وعدم الإتيان، ولو تعبدا يرتفع هذا الشك، وإذا ارتفع إذن ارتفع موضوع الاستصحاب، فالحجية هنا للأصل المثبت لتوقفه توقفها على التنزيل المذكور، هذا التنزيل نتيجته ارتفاع موضوع الشك ولو تعبدا في المؤدى الذي هو معناه عدم جريان الاستصحاب، فيلزم من جريان الاستصحاب عدم جريانه. هذا الجواب من المحقق العراقي على ذاك الكلام أيضا غير تامين، يعني الصحيح أننا لو قام دليل على التعبد على التعبد بآثار اللوازم نأخذ به حتى هنا وليس فيه محذورون، وذلك لأنه أولا التعبد بالأصل المثبت لا يتوقف على هذا التنزيل، يمكن أن يعبدنا الشارع بآثار الأصل المثبت ابتداء، لا بتنزيل اللازم العقلي منزلة المؤدى. يقول كما يثبت بالاستصحاب آثار المؤدى، يثبت بالاستصحاب آثار اللازم العقلي للمؤدى بلا أن ينزل اللازم العقلي منزلة المؤدى لكي يرتفع موضوع الشك تعبدا في المؤدى. يمكنه أن هكذا يقول. يقول تأتي بالركعة الرابعة لأنك تشك في أنك جئت بالركعة الرابعة ولا، فالاستصحاب يقول لم تأتي. يترتب هم أثر عدم الإتيان من وجوب الإتيان، وهم آثار لازم عدم الإتيان، وهو آثار لازم عدم الإتيان أنه الاجتزاء بإتيان التشهد والتسليم في ضمن هذه الركعة. نجتزي هنا، نعتبر تشهدك وتسليمك في هذه الركعة تشهدا وتسليما في الركعة الرابعة. ينزل التشهد والتسليم منزلة التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، لا ينزل الركعة الرابعة لكي يرتفع الشك. ينزل التشهد والتسليم في هذه الركعة المشكوكة كونها رابعة أو لا منزلة التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، فيتحقق الامتثال ويحرز الامتثال لا محالة تعبدا، من دون أن ينزل الركعة منزلة الركعة الرابعة لكي يؤدي إلى ارتفاع المؤداء الشك في المؤداء تعبدا. هذا أولا. وثانيا، هذا الارتفاع ارتفاع في طول جريان الاستصحاب، ارتفاع تعبدي وهو لا يقدح بجريان الاستصحاب. لو كان هذا الارتفاع ارتفاعا وجدانيا نعم يقدح بجريان الاستصحاب، لكن ارتفاع تعبدي صحيح. حينما يقول هذا هذه الركعة منزلة منزلة الركعة الرابعة، إذن لا شك لي في عدم الإتيان بهذه الركعة الرابعة، لكن هذه الركعة الرابعة هي ركعة تعبدية، الركعة الرابعة التعبدية لا الركعة الرابعة الوجدانية الحقيقية. وموضوع جريان الاستصحاب في المؤداء الشك في الركعة الرابعة وجدانان، فالشك الوجداني محفوظ والشك التعبدي مرفوع. الشك الوجداني يكون محفوظا هنا. ما هو موضوع جريان الاستصحاب؟ إنما هو ذاك الشك، وذاك يكون محفوظا. أما هذا التعبد بعدم الإتيان أو العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبدية، والعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبدية لم يكن عدمه مأخوذا في موضوع الاستصحاب. عدم العلم بالمؤداء الذي هو الواقع مأخوذ في الاستصحاب، وهنا قد علمت بعدم الإتيان بركعة الرابعة، لكن علمت بعدم الإتيان بركعة رابعة رابعيتها تعبدية لا وجدانية، وهذا لا يضر بجريان الاستصحاب. في تمام موارد التعبد الاستصحابي في طول جريان الاستصحاب أنا أعلم بأن المستصحاب التعبدي موجود، فإذا لا أجري الاستصحاب في أي مورد. كلما جرى الاستصحاب في مورد علمت بأن المستصحاب التعبدي موجود بالفعل، أعلم وأتيقن قطعا بأنه المستصحاب موجود، إلا أن هذا قطع بوجود المؤدى التعبدي للمؤدى الواقعي، والذي يكون موضوعا لجريان الاستصحاب عدم القطع والشك في المؤدى بوجوده الواقعي، وهذا هنا محفوظ. إنما يرتفع في طول جريان الاستصحاب، وهذا اللحم الارتفاع لا يمنع عن جريان الاستصحاب، لأنه هذا في تمام موارد الاستصحاب مثل هذا القطع بالمؤدى التعبدي يحصل في طول جريان الاستصحاب. لو كان هذا مانعا ورافعا لجريان الاستصحاب لارتفع الاستصحاب في كل مورد، دائما يعلم في طول جريان الاستصحاب أن المستصحاب متيقنا موجود، لكن المستصحاب التعبدي المؤدى موجود المؤدى التعبدي، إذن فلا شك فلا يلزم من جريان الاستصحاب عدم جريان الاستصحاب. فوقع خلط بين ارتفاع الشك وحصول العلم بالمؤدى وبالمشكوك التعبدي، وبين حصول العلم بالمؤدى الواقعي. ما يكون رافعا لجريان الاستصحاب أن يحصل علم بالمؤدى الواقعي، هذا يرفع الشك فيرتفع موضوع. أما حصول العلم بتحقق المؤدى التعبدي، هذا يكون في طول التعبد الاستصحابي، ودائما في طول التعبد يحصل مثل هذا العلم، ولا يكون نافيا لموضوعه، لأن موضوع التعبد الاستصحابي إنما هو عدم العلم بالمؤدى الواقعي، وإلا لم يكن الاستصحاب جاريا في أي مورد من الموارد.
فهذا الجواب أيضا غير فني. أصل الكلام صحيح ذاك الكلام أنه لو أن الأصل المثبت ليس عدم حجيته من باب الاستحالة بل من باب عدم الدليل، فلو دل دليل في مورده على ترتب آثار اللوازم العقلية للمؤدى نأخذ به، فتأم نقتصر فيه على مورده، من العمومات المطلقات الأخرى للاستصحاب لا يمكن استفادة ذلك لقصور إثباتي لا لاستحالة ثبوتية أو مخصص مثلا عقلي أو شرعي. لا يوجد مخصص على أن الأصل المثبت ليس بحجة مثل هذه الرواية أو الآية غير موجودة. العقل أيضا لا يرى استحالة التعبد بآثار اللوازم العقلية لشيء أي محذور في ذلك، وإنما يقول المطلقات لا تنقض اليقين بالشك، لا تثبت، لا ليس فيها ظهور لأكثر من آثار المؤدى، لا آثار اللوازم العقلية للمؤدى. وإذا دل دليل في مورد معين على أن هذا الأثر يجري يثبت أيضا، وهو الاجتزاء بالتشهد والتسليم في هذه الركعة، وهذا لم يكن يمكن إلا من آثار اللوازم العقلية، فنقول هنا بالخصوص هذا الأثر الذي يترتب على اللازم العقلي يعني الأصل المثبت، هنا الشارع اعتبره تعبدنا به وجعله حجة لا محذور في ذلك. فذاك كلام صحيح، إلا أننا لا نحتاج إلى هذا الكلام، لأننا يمكننا أن نجيب بجواب آخر، وهو أنه أساسا بإنكار المبنى الفقهي لهذا الإشكال، لإشكال المحقق الراقي، فإن هذا الإشكال مبني على أن يكون اللازم فقهيا والشرط فقهيا في بحث التشهد والتسليم وجوب إيقاعهما في الركعة الرابعة. لو استظهرنا من أدلة وجوب التشهد والتسليم في الركعة الرابعة هذا التقييد بهذا المعنى، أنه لا بد من أن يكون التشهد والتسليم واقعين في الركعة الرابعة، اتصاف وقوعهما في الركعة الرابعة لما هي ركعة رابعة، لو كان هذا مستفادا من دليل اعتبار التشهد والتسليم الثانية، التشهد الثانية والتسليم، حينئذ كان هذا الإشكال وارد مثلا موجه، فنحتاج إلى هذا الجواب. لكن من أين نستفيد ذلك؟ نحن من أدلة وجوب التشهد والتسليم والأمر بالتشهد والتسليم لا نستفيد أكثر من إيجاب أصل التشهد والتسليم، التشهد الثاني والتسليم والترتيب بين هذه الأجزاء، يعني أن يقع التشهد والتسليم بعد الركعات الأربع. أكثر من هذا لا نحتاجه، أن تقع ذات الركعات الأربع تتحقق، وأن يتحقق تشهد والتسليم بعدهما بعدها ذات الركعات الأربع بعد الإتيان بهذه الركعة الإضافية يحرز تحققه، وقوع التشهد والتسليم بعدها أيضا بل يكون محرزا بالوجدان لأنه سوف يأتي بالتشهد والتسليم. إذن نعم يشترط أيضا من الشرائط عدم إضافة ركعة، عدم زيادة ركعة ولا تكون مانعة. إذن هذا إذا جئنا بركعة موصولة للمتصلة يمكن نفيه باستصحاب عدم وقوع المانع، عدم وقوع الزيادة، وإذا جئنا بركعة مفصولة فهذا محرز أيضا عدمه، لم نضف ركعة في الصلاة مانعة. على كل حال إما أضفناها خارج الصلاة فليست مانعة، وإما جئنا بها أربعة لا أكثر، لم نأتي بركعة زائدة. إذن ومن هنا كانت الركعة المفصولة فيه يقين بالفراغ بذاك المعنى المتقدم فيما سبق. إذن فلا يشترط في وجوب في باب أجزاء الصلاة وفي باب التشهد والتسليم أكثر من أصل ذواتها، الأمر بذوات هذه الأجزاء وبالترتيب فيما بينها، أن يكون هذا بعد ذاك، وأن لا يكون فيما بينها موانع من إضافة ركن أو إضافة ركعة ونحو ذلك. ليس الواجب أكثر من هذا الشيء، حينئذ يكون الإتيان بهذه الركعة إحرازا للإتيان بالركعة الرابعة، والإتيان بالتشهد والتسليم بعدها إحرازا للترتيب، ووقوع الواجب وهو التشهد والتسليم بعد الركعة الأربعة على كل حال. وأما أن يكون قد جاء بمانع في البين أبطل صلاته بذلك المانع وهو زيادة ركن أو ركعة، هذا منفي إما بالأصل أو بالفصل، حينما نأتيها مفصولة نعلم بأننا لم نأتي بهذا المانع. إذن فلا يكون هناك شرط أكثر من هذا المقدار، وهذا يكون الاستصحاب مثبتا له، يعني لا يحتاج إلى إثبات اللازم بعد خصوصية كون هذه الركعة التي نأتي بها رابعة. إذن فقد أوقعنا التشهد التسليم في الركعة الرابعة، كل هذا ليس شرطا، ليس لازما، فتكون هذه الرواية بنفسها أيضا يمكن أن تكون دليل على نفس عدم شرطية هذا الاتصاف، وإنما الشرط ذوات الأجزاء والترتيب فيما بينها، ذوات الركعات ووقوع التشهد والتسليم بعد تمامية تمام هذه الركعات الأربع. وهذا المحذور غير تامين، يوجد محذور آخر يذكره أيضا المحق العراقي، لكن واضح جوابه لا يستحق ذكره، لا يستحق الذكر، نطوي عنه صفحا. ثم يوجد تتميم أيضا، هذا بحث فقهي لكي لا نتعطل كثير في أدلة الاستصحاب، هذا التتميم أيضا نحذفه، مربوط بأساسا أننا نحن بالاستصحاب، هل يمكن لولا هذه الروايات في بحث الشك بين الثلاثة والأربعة، بالاستصحاب في موارد الشك بين الركعات، هل يمكن إحراز الامتثال كما أشرت الآن، فأن نجري الاستصحاب ونأتي بذات الواجب المشكوك وننفي وقوع المانع بالأصل بالبراءة واستصحاب عدم المانع، أو لا يمكن؟ وهذا بحث فقهي بحسب الحقيقة، تطبيق الاستصحاب على مصداق ومسألة فقهية، وهي أنه لو شك بين الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث، ولم يكن هناك قاعدة خاصة في الصلاة بالاستصحاب، هل يمكننا أن نحرز الامتثال للواجب الارتباطي أو لا يمكن؟ نكات مربوطة بحسب الحقيقة بهذا التطبيق الفقهي الذي ينبغي أن يبحث في كتاب الصلاة لا أنه هنا، وإن كان فيها نكات لا بأس بها فنية، لكن لأجل الإسراع والانتهاء إلى أصل الاستصحاب كمسألة أصولية لا إلى تطبيقات الفقهية، لا بأس أن نحذف أيضا هذا الباب. ننتقل إلى الصحيحة الرابعة أو الرواية الرابعة، وهي رواية إسحاق بن عمار، يقول قال لي الإمام أنه إذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم هذا أصل. الرواية التي يرويها الصدوق عن إسحاق بن عمار، للصدوق في المشيخة إسناد إلى إسحاق بن عمار صحيح، إلا أن هذه الرواية يرويها في متن الفقيه بعنوان روي عن إسحاق بن عمار، وهناك بحث في أن هذه الأسانيد التي يذكرها الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه، أشهد من لا يحضر الفقيه، هل هي أسانيد له للروايات التي يذكرها عن ذاك الراوي الذي يذكر طريقه إليه بعنوان عنه، يقول وعن مثلا إسحاق بن عمار بحيث يسند الرواية إليه، أو يعم ما إذا أسند الرواية إليه وما إذا قد روي عنه، يعني روي عن إسحاق بن عمار، فإنه وقع تشكيك في أن القدر المتيقن هو الأول، لو كان يقول عن إسحاق بن عمار عن الصادق مثلا قطعا هذا كان مقصوده طريقه إلى إسحاق بن عمار ذاك الذي يذكره، أنه هو يقول بأنه يحذف الأسانيد ثم يذكر في المشيخة أسانيد إلى كل ما يسند إلى أي راوي من هؤلاء الرواة، طريقة القدماء كان هكذا للتجنب من التكرار، لأن الأسانيد الطرق متكررة في أكثر الروايات، تجنبا عن التكرار كانوا يسندون الرواية إلى الراوي المباشر عن الإمام في المتن، ثم في الملاحق في المشيخة يبينون طرقهم إلى كل من أسندوا عنه، فالقدر المتيقن ما إذا قال عن إسحاق بن عمار، هنا لم يقل عن إسحاق بن عمار، قال روي عن إسحاق بن عمار، حينما يقول روي عن إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار، هذا لابد أن يرى أنه بأي شكل تقرأ هذا الكلمة روي أو روى إسحاق بن عمار، على كل حال ما يقول بعنوان روى إسحاق بن عمار أو روي عن إسحاق بن عمار بأي شكل العبارة، روي عن إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار، لابد أن يرى أن أن ذاك السند الذي يذكره يشمل مثل هذه الروايات، أم أن هذه الروايات لا يقصد بها ما هو يتعهد بصدور عن إسحاق بن عمار، لأن حينما يقول روية أو روى هذا التعبير فيه دلالة على أن هذه رواية، حتى لو لم يكن له طريق إليه، المعروف بين الألسنة أن هذه رواية إسحاق بن عمار، هنا أيضا يقال روى أو روي عن إسحاق بن عمار. ففرق بينما إذا يسند ابتداء وبينما إذا قال روي عنه. في روي عنه يحتمل أن يكون يشير إلى رواية هو لم يتعهد وليس له طريق بنقله عن مباشرة عن إسحاق بن عمار، لكن مروي في الكتب الأخرى والأصول الأخرى موجودة في كتب الآخرين فيقول روي أو روى مثلا إسحاق بن عمار. ومن هنا يوجد تشكيك في إمكان تصحيح مثل هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربع في الكتب الثلاثة، لأن الكافي قبل لا يقطع السند، الكتب الثلاثة التي فيها هذا التقطيع في الأسانيد وذكر الأسانيد والطرق في المشيخة في آخر الكتاب الاستبصار والتهذيب والفقيه. ما إذا قال روي عنه أو روى أيضا مشمول لذاك الطريق أو ليس مشمول لذاك الطريق، نكتته هذا الاستظهار من تعبير بالروية أنه أيضا يريد ما هو ينقل عن بالطرق أو يريد أنه معروف موجود في الكتب الأخرى وإن كان هو لا يتعهد. ويكفي الإجمال، الإجمال في ظهور روية وعدم استظهار أن صاحب الكتاب يتعهد بأن كل ما ينسبه ولو بعنوان روية إلى أحد هؤلاء الرواة يقصد أنه قد أخذه بالطريق الذي يذكره في المشيخة، الإجمال والاحتمال كافٍ في أن يسقط الدليل عن الاعتبار، الطريق عن الاعتبار، فلا تثبت صحة الرواية حينئذ. وهذه الرواية من هذا القبيل الذي لا يمكن إثبات توثيقه ولو للإجمال واحتمال أن هذه الأسانيد لما يسند عنه مباشرة وصريحا لا لما يقول روي عنه أو رواه، فالطريق غير معتبر. يبقى البحث في الدلالة